نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ فهد ابن محمد المعثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا الأخ سالم ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن الضابط في الجمع، فمتى يكون المطر سببا في جمع الصلوات، وكيف تجمع مأجورين؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الجمع والقصر مشروعان، ولكن من ناحية التطبيق كل صورة من الصور التي يراد إيقاعها لا بد من النظر في مناط الحكم الذي يسوغ الأخذ بهذه الرخصة، لأن الرخص من المعلوم أنها على خلاف العزائم، فالعزيمة ما ثبتت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، هذه هي العزيمة، والرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، فتجد أن الرخص بمثابة الاستثناء من العزائم، لكن هذه الرخصة عندما يراد العمل بها لا بد من تحقق المناط الذي يسوغ الأخذ بها، وإذا أخذ بها الإنسان وهي خالية من المناط المسوغ فإنه لا يجوز له الأخذ بها. وإذا نظرنا إلى القصر وجدنا أن القصر يكون خاصا بالسفر، يكون خاصا بالسفر، ولكن هذا السفر لا بد أن ننظر فيه، لأن فيه نوع من أنواع السفر لا يجوز للإنسان أن يأخذ بالرخصة فيه برخصة الجمع أو القصر. هذه الصورة من صور السفر، إذا كان الشخص قد سافر سفرا محرما، مثل الأشخاص الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم يسافرون من بلد إلى بلد من أجل إيقاع الأذى بالمسلمين، فأسفارهم هذه أسفار محرمة، وإذا كان السفر محرما فإنه لا يجوز للشخص أن يترخص برخص السفر. لكن يسافر الإنسان سفرا مباحا أو يسافر سفرا واجبا، مثل السفر للعمرة أو السفر للحج أو ما إلى ذلك، فإنه يسوغ له ذلك. هذا بالنظر للجمع والقصر في الطريق أيضا. أما بالنظر إلى الإقامة، إذا أقام ببلد ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، لا بالنسبة للقصر ولا بالنسبة للجمع، وكذلك بالنسبة للفطر في رمضان، فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر. ما إذا نوى الإقامة دون 4 أيام فإنه له أن يترخص برخص السفر. أما بالنظر للمريض إذا كان الشخص مريضا وكان لا يتمكن من الذهاب إلى المسجد ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه له أن يجمع، ولو وإذا جمع جمع تأخير يكون هذا أحوط له، وكذلك إذا جمع تأخير بالنسبة للظهر والعصر يصليهما في وقت العصر، وجمع تأخير بالنسبة للمغرب والعشاء يصليهما يعني في وقت العشاء. أما بالنظر لما ذكره السائل من ناحية المطر، فإن المطر إذا حصل بحيث أنه يعني يمنع الإنسان، لا يتمكن الإنسان من وصول المسجد من أجل الصلاة، لو حصل هذا المطر والناس يصلون المغرب بحيث أنه يكون يشق عليهم، فحينئذ لهم أن يجمعوا بين العشاء وبين المغرب، ولكل حالة حكمها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: زادك الله حرصا ولا تعد، وإذا أدركت أنا خلف الإمام وهو راكع فهل أكبر تكبيرتين؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فيأخذ الشخص بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جئت إلى المسجد تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ إذا كان قبل الركوع، وتقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة وتكبر للركوع إذا ركع الإمام، وبالله التوفيق.
يقول: أين مكان وضع اليدين؟ هل توضع اليمنى على اليسرى، على الصدر أو فوق القلب أو في أي مكان؟
الجواب: إذا وضعتهما فوق السرة أو وضعتهما تحت السرة فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: نحن نحضر لبعض المسابقات في الأسواق، فما حكم جوائز السحب في السيارات؟ وإذا حصلت على مبالغ مالية كبيرة هل هي حلال أم لا مأجورين؟
الجواب: هذا السؤال في الحقيقة هو مجمل، لكن الشخص إذا كان يشترك في هذه المسابقات ويدفع مبلغا مقدما من أجل أن ينال على مبلغ أكثر من إذا حصل له الفوز، فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة، وبالله التوفيق.
يسأل السائل أبو عبد الله من القصيم: ما هي، يقول، الأول في درجات التعلم؟ وهل العلم الشرعي مقتصر على البداية لرجل العلم أم لا؟
الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا قد نشرت مؤسسات التعليم في المملكة من الابتدائي والمتوسط والثانوي والدراسات العالية والدراسات العليا، كلها موجودة، وفي علوم مختلفة، ومنها العلوم الشرعية والوسائل التي تساعد على فهم الأدلة الشرعية. فما على الشخص إلا أن ينتظم في سلك التعليم الذي وضعته الحكومة جزاها الله خيرا، ويتدرج في هذا السلم، وبإمكانه أن يستعين بالاستفادة من الأساتذة الذين يثق منهم والذين يقومون بتدريسه، وبالله التوفيق.
هذا السائل أحمد ألف ألف يقول: هل السواك ناقض من نواقض الصيام؟ ومتى يكون التسوك في رمضان؟
الجواب: الشخص إذا كان يتسوك وهو صائم يتسوك في أول النهار، أما في آخر النهار فإنه يتركه، لأن الرائحة التي تفوح من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وبالله التوفيق.
يقول: بالنسبة للشخص الذي لا يقوم للصلاة إلا إذا سمع الإقامة، فيقوم ويتوضأ ويلبس الملابس ثم يخرج، هل عليه إثم؟
الجواب: مما يؤسف له أن بعض الناس يكون اهتمامه في أمور دنياه أكثر وأحرص وأدق من إحساسه وقيامه بأمور دينه. ومن المعلوم أن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت يا عبد الله مخلوق لعبادة الله، ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك لأجلي فلا تلعب، وخلقت كل شيء لك فلا تتعب. والله جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله سبحانه وتعالى وفر لك جميع ما يريحك، ولكن الهدف من وجودك في هذه الحياة هو عبادة الله وحده لا شريك له. وأنت في عملك هذا جعلت أمور دينك، جعلت أمور دنياك يعني أقوى من أمور دينك. وأنت تعلم أن المدة التي تقضيها في المسجد هي تحسب لك، والمدة التي تتأخرها لا تحسب لك. هذا من جانب. وفيه جانب آخر: أن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها. ومن جهة أخرى أيضا أن الشخص على حسب ما يعود نفسه في أمور الخير وفي أمور الشر، فإن عود نفسه على مزاولة أعمال لا يحبها الله فإنه يأخذ عليها، وإذا عود نفسه على أمور يحبها الله جل وعلا فإنه يأخذ على ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فحينئذ الشخص يتأثر بالأعمال التي يزاولها من جهة، ويتأثر أيضا بالأشخاص الذين يحيطون به، لأن بعض الناس قد يكون لها أصدقاء، والأصدقاء هؤلاء عندهم ثقل في الصلاة ويكونون موجودين، وكل واحد ينظر الساعة ما بعد وقت الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة راحوا يتوضون ويتأخرون في الوضوء، فيصلي الإمام ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع، يعني تنتهي الصلاة والشخص ما حضر. فلماذا ما يبكر، فلماذا لا يبكر الشخص ويدرك فضل تكبيرة الإحرام ويدرك الصلاة كاملة؟ وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو سلطان يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب عازم إن شاء الله على الحج العام القادم إن شاء الله، ولكن أسأل عن أفضل النسك التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة كل نسك، مأجورين.
الجواب: الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. فالإفراد هو أن تحرم بالحج فتقول عند الميقات: تقول لبيك حجا، وبعدما تلبس الإحرام وتصلي ركعتين وتذهب إلى مكة وتطوف طواف القدوم وتسعى سعي الحج وتبقى في إحرامك وتأتي بالمناسك مع المسلمين في مسألة الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة، ويوم العيد ترمي جمرة العقبة ضحا وتحلق أو تقصر، ثم تحل إحرامك ثم تنزل إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، ثم ترجع إلى منى وتبيت فيه وترمي الجمار في الأيام الثلاثة الباقية. ثم بعد ذلك وإن تعجلت فإنه يكفيك رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وبعد ذلك تطوف للوداع وليس فيه فدية. أما بالنظر للقران فإنك تقول لبيك عمرة وحجة، وتنزل إلى مكة وتعمل، يعني إذا نزلت إلى مكة تطوف طواف وتسعى تطوف طواف القدوم وتسعى تطوف طوافا وتسعى أيضا السعي هذا على نية النيل الحج والعمرة. وبالنسبة وتبقى في إحرامك ما تفكه وتخرج مع المسلمين العرفة ومزدلفة وإلى آخره، ويوم العيد ترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقص من شعرك، وعليك فدية، وتنزل إلى مكة وتطوف وبطواف الإفاضة على نية أنه للعمرة والحج، وتسعى سعي العمرة والحج، وتبقى في يعني بعد ذلك ترمي الجمار فيما بقي من الأيام وتبيت في منى وتطوف للوداع عند السفر. أما وعليك الفدية، عليك الهدي، هدي القران. أما بالنظر إلى التمتع فأنت تحرم بالعمرة، تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وتأتي إلى مكة وتطوف وتطوف بنية العمرة وتسعى بنية العمرة وتحلق أو تقصر، والتقصير أفضل بالنظر إلى أن الحلق يبقى للحج، وتبك إحرامك، وبعد ذلك تحرم بالحج في اليوم الثامن، وتخرج مع الناس العرفة ومزدلفة والمبيت منى، ويوم العيد ترمي جمرة العقبة، ترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر، وتنزل إلى مكة وتطوف وتسعى تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج، وترجع إلى منى وعليك الهدي، هدي التمتع، وتبقى في منى ليلة 11 وليلة 12 وترمي الجمار بعد الزوال، وعند السفر تطوف للوداع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل البرنامج يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأشياء التي يجب أن يعملها الحاج في يوم النحر، والأشياء التي يتحلل منها في الأول والثاني؟
الجواب: الشخص يتحلل من حجه التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، يكون برمي جمرة العقبة في الوقت المشروع والحلق أو التقصير، هذان اثنان، والثالث هو الطواف، طواف والسعي بالنظر لمن عليه سعي. فإذا فعل هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطاف وسعى، يكون قد تحلل التحلل الكامل. وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول. والفرق بينهما أن التحلل الأول تباح له المحظورات إلا النساء لا يجوز له أن يجامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. فإذا تحلل التحلل الثاني فإن الزوجة تكون مباحة له، وبالله التوفيق.
نختم هذا اللقاء بهذا السؤال لأحد الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة خلف شاب أعزب، وهل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إمامة العازب من الشباب؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان الشخص المتقدم للإمامة مؤهل تأهيل الشرعي من ناحية قراءته ومن ناحية معرفته لأحكام الصلاة، فإنه ليس لأحد حق في منعه من الإمامة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، بارك الله فيكم وفي علمكم. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد بن محمد المعثم.